أيها الأحبة، هذا هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة المائدة.
وصفح بأنهم على ضلال.
نعم،
وصفح
على ضلال علنا.
نعم، ما هو ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفرون. نعم.
العصبية لهذه المواقف.
نعم.
أولا غضب وإلقاء للألواح.
أي نعم، هذا ما معنى الآن
إلا في القصة ذكر
هذه
في سورة البقرة وبعض الأسباب،
لكن في هذه اللي احنا نقرأ الآن.
نعم، منها ما هو موجود في الأسباب الآتية.
طيب، نعم.
غضب وإلقاء للألواح.
نعم.
تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بلحيته.
نعم.
قتله للرجل الفرعوني.
نعم.
تسرعي بالسؤال في قصة الخضر
واختيار نعم
الخضر في قصة الخضر واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب.
نعم.
فما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه المرة؟
نقول الذي وصفه بالعصبية، هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصف، بل قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى فقع عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك فما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا، والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. هنا
أن ننظر إلى نيته فهو حسن. يعني
والله نرى أنه أساء الأدب لا شك، هذا على طول. أما كونه قادح أو غير قادح فعفى الله عن نيته، لكن لا شك أنه أساء الأدب. نعم. أحسن
الله إليك. أشكل عليه قولنا بأن الرجلين الذين قال أخبار قومهما بكيفية الدخول على هؤلاء أصحاب القرية، وقول موسى قال إن ربي إني لا أملك إلا نفسي.
شيخ،
لماذا لم
يستثنيهما معه؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ نعم، قلنا إما أن هذا البيان الأغلب أو أنه لم يطرأ أو أنه ما أراد هذا من أصل. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان الرجلان قد نصحا ما يدري هل يملك، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخيه.
استدل
بعض الشيخ بهذه القصة على جواز عمليات انتحارية، فما الجواب عن هذا الإيران؟ بارك الله فيك. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسأله موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما فيها دليل. لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر ها فيه 2000 إنه يموت. فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم نعم، العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
إذا كان الإنسان معروفا بالجبن،
الجبني
جبل مثلا على هذا الطبع
بالجبني.
نعم
نعم،
فمثلا إذا لم يستطع الجهاد في سبيله وكان فرضا عينيا فكيف يكون حاله يعني؟ ثم الذي يروى حسب ثابت في هذا هل هو صحيح أنه لم يكن يجاهد؟
من؟
حسام بن ثابت، قرأت هذا في عند بعض الكتاب.
شوف بعض المتأخرين في الحقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة، ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس كخالد بن الوليد في الإقدام والشجاعة، لكن كوننا نقول إنه جبان وأن المرأة أشجع منه، نعم هذا غلط عظيم، مع أنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا بلسانه أشد من وقع النبل عليه. نعم والله ينصحه ويقال لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها، اتقوا الله. نعم ها يعني مسألة حكمية يعني أي إذا كان فرعين يجب عليهم، فإن تخلفوا فهم آثمون. نعم
إذا أصيب الإنسان بمرض وترك التداوي يحتج بذلك بقصة عمران بن حصين التي في صحيح مسلم، لأنه قال لأحد الصحابة إني كنت كان يسلم علي فلما احتويت ترك ذلك، فلما تركته سلم علي. وقصة أبي بكر عندما مرض وقيل له ألا تتداوى قال قد رآني الطبيب، ماذا قال؟ قال أنا على ما أشاء على ما أشاء قدير. هل له حجة يا شيخ؟
عندنا السنة وعندنا فعل الصحابة، أيهما نقدم؟ والرسول أمر بالتداوي، إلا أننا لا نتداوى بحرام، ثم يحمل فعل بعض الناس سواء من الصحابة أو في من بعدهم على أنه على أن عندهم قوة التوكل ما يغنيها عن الدواء، فيتكون قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء. ولقد حدثني أحد الأخوة عن أبي أحد يكوى في الصباح ويصحو في آخر النهار، وأمثال هذا كثير. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حبة السوداء أنها شفاء من كل داء إلا الموت ما غرضوا بهذا؟ أن يستشفي الناس بها. نعم نعم
ويخشى أنه لو ذهب إلى الأطباء وأجرى العملية لا يتقنوها، لأنه
هذا شيء آخر. إذا كان ما عنده الثقة بالطبيب هذا شيء آخر، لا سيما إذا كان المرض خطيرا لا 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 يخاطر بنفسه. أما إذا كان أمرا معلوم مثل الزائدة، الآن الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله، وإن تركها مات، وهي عملية سهلة. البواسير الآن سهلة عند الأطباء أليس كذلك؟ مع أن بعض العلماء يقول حرام، قطع البواسير حرام لأن في عهدهم خطر، خطر يكون نزيف ويموت الإنسان، لكن الآن تقدموا الحمد لله على علم الطب. نعم
التداوي
بالأسباب المادية
كالأدوية
الطبية
وترك القراءة
الشرعية
والأسباب
المعنوية أو ليس أبدا. هذه مثل ما قلت يعني قد يعذب عن بعض الناس إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة، هذه ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس، لأن الإنسان المريض لا يتقبل هذه القراءة، يكون شاكا فيها ولا تنفع إذا كان شاكا فيها، أو لا يثق بالقارئ، لكن في الأمور الحسية يثق بها كثيرا. لكن هناك أمراض ما ينفع فيها الأمراض الحسية، مثل الأمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إلا القراءة، والأطباء تجد يكشف على المريض عدة مرات يقول ما في شيء، هذه لا ينفع فيها إلا القراءة. لا يستفيد، لا ما ندري عاد هل هو يشك في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات أو باعتبار القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
كفاية أخذنا فوائد سبق. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخر. وسيكون شرح ابتداء الدراسة هنا يعني كالعادة أظن السبت البلوغ والأحد الفقه والاثنين البلوغ والثلاثة الفقه والأربعة تفسير والخميس مسلم والبخاري والجمعة تفسير. قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره سبحانه وتعالى أن يتلو عليهم هذا النبأ لأهميته. وإلا فمن المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه وأن ويبين له القرآن لفظا ومعنى كما قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. وقول نبأ خبر. وقيل إن النبأ إنما يكون في الأمر الهام والخبر يكون في الهام وغيره. وقوله ابني نبأ ابني آدم هذان ابنان لصلبه وإلا فجميع البشر بنو آدم لكن هذين ابنان لصلبه أحدهما اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل. وقوله بالحق أي بالصدق الثابت. واعلم أن الحق يوصف به الخبر ويوصف به الحكم. فإن كان الخبر فهو الصدق وإن كان الحكم فهو العدل. كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله بالحق يعني بالصدق الثابت الذي لا مليت فيه ولا اختلاف. وقوله إذ قربا قربانا، هذه متعلق بنبأ، أي نبأهم حين قربا قربانا. وهو في محل حال من النبأ، يعني هذه الحال هما قربا قربانا، ولم يبينه الله عز وجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو بهائم، لم يبينه الله، ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عز وجل. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان. وهذه قاعدة ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه في التفسير، أن ما أبهمه الله فهو مبهم، ولا حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي أبهمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله أن يبين لكم، يريد الله ليبين لكم، ويقول: يبين الله لكم أن تضلوا. ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عز وجل. وقوله إذ قرب قربانا، المراد به ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والمتقبل هو الله، وأبهم للعلم به، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا فإن الخالق هو الله بلا شك، وأبهم للعلم به. تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، من الذي تقبل منه؟ هابيل تقبل الله منه. ولكن كيف علمنا أن الله تقبل منه؟ إما أن يكون كما ذكر عمن سبق أنهم إذا غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، فإن كان فيها غلول فإن النار لا تنزل. وعلى هذا فيكون علامة القبول أن الله تعالى أنزل نارا على هذا القربان فأحرقت. ويحتمل أنهما علم ذلك بأمارات أخرى، إما برؤيا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد أنهما علما أن هذا قبل وهذا لم يقبل، ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده تقوى لله عز وجل، كما سيأتي في تعليل القبول. فهو ظالم لنفسه إما بهذا القربان الذي قربه، يعني أنه غصبه أو سرقه أو تملكه بغير طريق شرعي، وإما لمعاص كثيرة تمنع من قبول عمل الصالح. ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. القائل هو الذي لم يتقبل منه، قال ذلك حسدا لأخيه: لأقتلنك، لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني. فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إن الله لا يتقبل إلا من المتقين. ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا واحدا، يعني لا فخرت بذلك وفرحت به، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والجملة هنا: إنما يتقبل الله من المتقين، جملة حصرية، طريق الحصر فيها إنما، يعني لا يتقبل الله إلا من المتقين. والمتقي هو الذي قام بطاعة الله، فاعل للمأمور تاركا للمحظور. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما قال ذلك لا افتخارا بتقواه ولا إعجابا بنفسه، ولكن حثا لأخيه على أن يكون من المتقين، وبيانا لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل لحكمة ويمنع لحكمة. في هذا في هذه الآية فوائد، منها أهمية هذه القصة، ووجهه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتلوها على الأمة أمرا خاصا، لقوله واتلو عليهم نبأ ابن آدم. ومنها أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبار من سبق، لا سيما فيما فيه مصلحة، لأن الله إنما أمر بأن يتلوها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعلم بها ونأخذ منها العبر. وكلما كان الشيء أشد كان الاهتمام به أقوى، فمثلا ينبغي لنا بل يتأكد أو يجب علينا أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منذ ولد إلى أن توفي، ولا سيما سيرته بعد أن أكرمه الله تعالى بالرسالة، حتى نعرف أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله وأخلاقه حتى يتم لنا التأسي به. ولا شك أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تزيد الإنسان إيمانا ومحبة له، وتقوي التأسي به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن كل ما أخبر الله به فهو حق، لقوله بالحق، ولا يقال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام غير حق، بل هذا بيان للواقع، فإن جميع ما أخبر الله به فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يشترك الرجلان في عمل ويكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، إما في رد العمل عمل الثاني، وإما في زيادة ثواب الأول، وإن لم يحرم الثاني من الثواب. وفي هذه القصة أن الثاني إيش حرم من الثواب، فقد يعمل الرجلان عملا واحدا في ما يظهر، ولكن يكون بينهما في الثواب والقبول والرد كما بين السماء والأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد، يتقبل ولا يتقبل، ولكن من المعلوم أن الله تعالى جعل للقبول ميزانا وجعل للرد ميزانا، فمتى كانت العبادة خالصة لله موافقة لشريعته فهي مقبولة، متى عملت على الوجه الشرعي فإن عبادتك مقبولة، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، ومن وفق للعمل فليبشر بالثواب. ولولا هذا الرجاء من الإنسان بالله عز وجل ما نشط عن العمل وقام به. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لقبول الأعمال، لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهل المراد تقبل الأعمال فقط أو تقبل الأعمال والدعاء؟ الظاهر العموم، ولهذا من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن غير المتقي لا يقبل منه، فهل المراد لا يقبل منه في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة أو العموم؟ نقول أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنه لا يقبل، فإن الله لا يقبل عملا مبنيا على معصية، لأن الله لا يرضى ذلك فلا يقبل. فلو تصدق الإنسان بما غصوب، أي غصب شيء وتصدق به، فإنه إيش لا يقبل منه، لأن المعصية وقعت في نفس هذا الذي عمله الإنسان لربه عز وجل. ولو صلى الإنسان صلاة لا تجوز في وقت النهي فصلاها في وقت النهي فإنها لا تقبل، لأن صلاته إياها في هذا الوقت معصية، فكيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ أما إذا كانت التقوى مختلة في غير هذا العمل فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمله السيء، وقد يجاب ويتقبل منها العمل الصالح، ثم تكون الموازنة في الآخرة أيهما يرجع، الحسنات أو السيئات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الأفعال، موصوف بصفات الأفعال لقوله تقبل من أحدهما، ولقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى موصوف بصفات الأفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والكلام وغير ذلك. لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول، وأما أصل الفعل فهو صفة أزلية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لكن مفعولاته غير معلومة لنا، يعني هناك أشياء قبل السماوات والأرض نعلم أن الله تعالى خلق، لكن لا ندري ما هي ولا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الترغيب في التقوى لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد مصلحة الغير، لقول هذا الذي تقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين. لأن هذه الجملة يا أخواننا، هذه الجملة تصلح لأن يكون القائل مفتخرا بنفسه، وتصلح لأن يكون القائل يريد أن يحث هذا على التقوى. وأيهما أقرب احتمالا بالنسبة لهذا؟ الثاني أقرب، لأن رجل من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطتها أي مددتها مدا تصل به إلي، لتقتلني اللام التعليق أي لأجل أن تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني أن هذا الرجل قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا لن أبسط يدي إليك لأقتلك، والمعنى أنني لا أقتلك، وهو صريح في هذا. ولكن هل هذا يتضمن أني لا أدافع عن نفسي؟ في احتمال أن المراد ما أنا بمدافع عن نفسي بل سأستسلم، أو أن المعنى ما أنا بقاصد قتلك. والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأتي في آخر القصة. إني أخاف الله رب العالمين، لما قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك قد يتوهم أخوه أنه عاجز عن ذلك، فبين أنه ليس بعاجز ولكنه يخاف الله. وقوله أخاف الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، والعالمون كل من سوى الله فهو عالم. وإنما سموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم. ففي المخلوقات كلها آية تدل على وحدانية الله عز وجل وتمام ملكه وسلطانه وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. في هذه الآية أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، لأن يعني قلنا إنه يحتمل أنه يقول ما أنا بباسط يدي إليك لا أقتلك، وأما المدافع فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل. على كل حال، سواء كان هذا الاحتمال هو المراد أو الأول، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتله، ومن أراده على ماله أن يقاتله، ومن أراده على أهله أن يقاتله، وبيّن أن القاتل المدافع إذا قتل فهو شهيد، وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار لأنه أراد قتل صاحبه. طيب، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة، ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام، وفي حال الأمن تجب المدافعة، وهذا هو الصحيح، لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة يترتب إراقة دماء كثيرة، ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة، وطالب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى، لأنهم لو دافعوا اشتبكوا بهؤلاء الخوارج، ثم حصل إراقة دماء كثيرة. وهذا هو الأصح، أن يقال إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع، ولو أدى إلى قتل صاحبه إذا لم يندفع إلا بالقتل، إلا في حال الفتنة التي يترتب على المدافع بالقتل ما هو أكثر ضررا، فهنا يجب الاستسلام درءا للمفسدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء محرم أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزا ولا خوفا، ولكن للمعنى الذي من أجله امتنع، وذلك في قوله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصائم قال في الصائم إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إيش إني صائم، ليبين أنه لم يقابله عجزا ولا ضعفا، ولكن لأجل الصيام الذي ينهى فيه الإنسان عن المقاتلة والمسافر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته، لقوله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولا شك في هذا أن الخوف هو أقوى يعني من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة، كما أن الرجاء هو أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم ربوبية الله عز وجل قوله رب العالمين،
ثم قال إني أريد أن أبوء، إني أريد أن تبوء بإثمي وأثبت، فيها قراءة عندنا لأقتلك إني أخاف الله بفتح الياء، وقراءة أيضا إني أريد أن تبوء، أن تبوء. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وأثمي، والإرادة هي ميل الإنسان أو ميل النفس إلى ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة. وقوله أن تبوء أي أن ترجع بإثمي وإثمك، أما كونه يرجع بإثمه فواضح، لكن كيف يرجع بإثم أخيه؟ نقول إن عدم قتال أخيه له سلامة من الإثم، فكأن أخاه الذي لم يقاتل وسلم من الإثم كأنه حمل القاتل إثمه، فيكون المراد بالإثم الذي يمكن أن يكون على القاتل يبوء به هذا الرجل. وليس المعنى أن القاتل يكون عليه إثمان، إثم للمقتول لو قتله وإثم لقتله إياه، بل الظاهر أن المعنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي أن سلامته من الإثم كأن الآخر إيش تحمله عنه وباء به، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فتكون معطوف على أن تبوء، أي فتكون من أصحاب النار لأنك قتلت نفسا بغير حق، وذلك أي كونك من أصحاب النار جزاء الظالمين، فكل ظالم فإنه يعذب لأن الحق حق الآدمي. ثم إن كانت عقوبته إن كان ظلمه عظيما فإنه يكون من أصحاب النار ويخلد فيها، وإلا فلا. في قوله إنه أريد إثبات الإرادة للعبد، وأن هذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد إرادة، فيكون في ذلك رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وإنما يفعل الشيء قهرا وجبرا. ومن فائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن من أريد قتله ولم يدافع خوفا من الإثم فإنه لا حرج عليه، ولكن كيف يكون خوفا من الإثم؟ نقول لأنه ربما يقتل الصائل فيتعجل، لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب، وإن رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيرا، وإن رجع بالضرب الكثير لم يقتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وقالوا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، فإن خاف أن يبدره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول وهلة، يعني مثل لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله، فحينئذ لا حرج أن تبادره بالقتل، لأن هذا ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك مثلا أو تصيح به أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا بأس أن تبدره بالقتل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن القتل سبب لدخول النار، لقوله فتكون من أصحاب النار، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهل هو مخلد فيها أبدا؟ نقول اختلفت الأمة في ذلك، فمنهم من قال إنه مخلد فيها أبدا، وهم الخوارج والمعتزلة. لكن الفرق بينهم أن الخوارج كفروا، وأما المعتزلة فلم يكفروا، بل قالوا إنه في منزلة بين منزلتين. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار ولا يخلد فيها، ولكن هل يدخل النار قطعا أو هو داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ المشهور من مذهب أهل السنة أنه داخل تحت المشيئة، ولكن يبقى حق المقتول هل يدخل تحت المشيئة؟ الجواب إن تاب القاتل توبة نصوحا فإنه يدخل في ذلك، بمعنى أن الله لا يعاقبه على حق المقتول لعموم قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يتحمل عنه ولا يعذبه، وهذا في غير الحق المالي. يعني نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدية عنه؟ الجواب لا، لأنه حق للآدمي. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورفع عنه الحد، لكن لا يسقط عنه ما كان حقا للآدمي في أمور الدنيا. إذن نقول القاتل إذا تاب ما الحكم؟ يتوب الله عليه حتى في حق المقتول، فلا يعاقب على القتل لعموم قوله تعالى والذين إيش لا يدعون مع الله الآخر إلى قوله إلا من تاب. وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منه، وحق الله داخل تحت المشيئة، فالقاتل غير مضمون له أن ينجو من النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. وهذا في الجزاء الأخرى، أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم من أسباب دخول النار، سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق، لقوله فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ويحتمل أن يقال الظالمين هنا عام أريد به الخاص، وهو من ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس، لأن الظالم قد لا يستحق دخول النار، ولكن الأول أصح لعموم الآية، ولأن كل ظالم فجزاؤه دخول النار، لا إلا أن يعفو الله عنه كما في غير الشرك. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت له أي سهلته له أن يقتل أخاه، مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة لكن والعياذ بالله لم تنفع. طوعت له أي للقاتل نفسه قتل أخيه فقتله، لأن نفسه سهلت عليه القتل فأصبح من الخاسرين، أي فصار من الخاسرين. وإنما قلنا أصبح أي صار لأن الأصل في معنى الإصباح أن يكون في أول النهار، لكن قد يعبر بالإصباح على مجرد الصيرورة، مثل ما تقول فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة وربما كانت أصابته في وسط النهار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من النفس الأمارة بالسوء، لأنها قد تطول الإنسان أكبر المعاصي، فيجب على الإنسان أن يكون حازما بالنسبة لنفسه ويقظا، فلا يتبعها فيما تطوعه له من معاصي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان، لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، والله تعالى وصفه بالأخوة بعد أن بين أنه قتله. وإلا فقد يقول قائل إنه قبل أن يقتله لا يترتب عليه إثم القاتل، وإن سحلته نفسه له فتبقى الأخوة، لكن الله تعالى ذكر الأخوة بعد أن تم القتل. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قولا صريحا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، وقتال المؤمن يوجب الكفر يخرج من الإيمان والأخوة؟ لا، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبهذا التقرير نعرف أن الكفر في الكتاب والسنة قد يراد به الكفر الأصغر، قد يراد به الكفر الأصغر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الآية الكريمة أن القتال لم يخرج الطائفتين المقتتلتين من أخوة الإيمان، وهذا دليل على أنه لا، على أن قاتل المقاتل لا يكفر. وبه يعرف الرد على قول بعض الناس إن كل كفر أطلقه الله فالأصل فيها الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل، والحقيقة أن الأمر بالعكس، أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان بحيث لم يكن له منافس صار من إيش؟ من الخاسرين. فيستفاد منه أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول بينه وبين التوفيق فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد. ثم قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بعث الله غرابا أرسله، والغراب هو الطائر المعروف، ولا يقال لما اختاره الله عز وجل من بين سائر الطيور، لأن مثل هذه المسائل لا يمكن تعليلها ولا يمكن الإحاطة بها. وقوله يبحث في الأرض، ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، لأن الله يقول بعث الله غرابا ولم يقل غرابين، والظاهر أن الغراب إنما أرى هذا كيف يبحث الأرض من أجل أن يدفن أخاه. وكأن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسه كأنه ذهل عن الأرض، فبعث الله هذا الغراب يبحث في الأرض أي يحرثها حتى يرى هذا القاتل ماذا يصنع في أخيه. قال ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يريه أي ليجعله يرى بعينه كيف يواري كيف يغطي سوءة أخيه أي عورته، لأن الميت كله عورة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت كله، لا يخرج منه شيء إلا من كان محرما من الرجال فإنه يجب أن يكشف رأسه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه. طيب، قال الرجل يا ويلتا أعجزت. يا ويلتا، الويل هو الثبور والتعب والإعياء، ويقال في كل حال يقع فيها الندم، وأصل يا ويلتا يا ويلتي، لكن قلبت الياء ألفا من أجل المد، يا ويلتا مدها عند الصياح. وهنا نادى الويل كأنه يقول يا ويلتا احضري فإني نادم. وقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، لأن بني آدم أكرم من الحيوانات، وهذا صرح بأنه عجز أن يساوي أو يماثل الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقوله عجزت فأواري منصوبة هنا لأنها جواب إيش؟ جواب الاستفهام. من يتلو القرآن؟ من؟
شراب.
اي طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لن نتكلم على فوائد الآية التي قبلها، ها؟ واتل عليهم، ما تكلمنا على فوائد؟
تكلمنا
على فوائد إلى قال الله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أن أفعال الحيوان غير الإنسان مخلوقة لله وبإرادته، في قوله تعالى فبعث الله غرابا، فهل أفعال البشر مخلوقة لله وبإرادته؟ الجواب نعم، أفعالنا مخلوقة لله وبإرادة الله عز وجل، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، خلافاً للقدرية
المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. ولكن مع ذلك نقول إن فعل الإنسان يقع باختياره وإرادته، فللإنسان اختيار وإرادة، خلافا للجبرية الذين قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار. أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للأخذ بالنصوص من جميع الجوانب، والمعتزلة أخذوا بنصوص، والجهمية والجبرية الجهمية أخذوا بنصوص، فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعمى، النظر الأعور الذي ينظر بعين واحدة. أما أهل السنة والحمد لله جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم ينظرون إلى النصوص بالعينين جميعا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر، كما في هذه القصة، فالغراب أرشد ابن آدم إلى إيش؟ إلى أن يحفر لأخيه ويدفنه، وصارت سنة البشر إلى يومنا هذا، إلا من ضل عن الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويذرونهم في اليم وما أشبه ذلك، وإلا فهذا بقي سنة البشر إلى اليوم. وهل الميزة بشيء معين يقتضي التفضيل المطلق؟ الجواب لا، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أنه إذا امتاز شيء أحد بشيء فإنه لا يقتضي التمييز المطلق عليه. ومن ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فهل يقال إن هؤلاء الذين يكونون في هذه الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن يتميزون بميزة. كذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحياناً يفضل بعض الصحابة على بعض في قضية معينة، فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، كما في قوله لأعطين الراية غداً رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها من؟ علي بن أبي طالب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وأمثال هذا كثير. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل إيش المعين. فهل نقول إن الغربان أفضل من بني آدم؟ لا، وإن كان للغربان فضل في كيفية مواراة الأموات، لكن هذا لا يقتضي التفضيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال، فإن هذا الرجل ضاقت عليه الأرض، ماذا يصنع بأخيه الذي قتله؟ ففرج الله عنه ببعث هذا الغراب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب في الدفن ما توارى به السوءة، أي يغطى به الجسم، لكن العلماء رحمهم الله زادوا على ذلك شرطا لا بد منه، وهو أن يكون الدفن مواريا للسوءة ومانعا للسباع وللرائحة، يعني معناه لابد أن يمنع السباع أن لا تحفر القبر، وأن يمنع الرائحة أن لا تخرج من القبر. فلو أن الإنسان حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليها التراب، لكنه يسهل على السباع أن تحفره ويخرج رائحة وتخرج رائحته، فإن هذا لا يسهل. لابد من تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة، وكلما كان أعمق في الأرض فهو أحسن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بدن الميت كله عورة، لأن القبر يواري
البدن كله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن بدن الميت كله عضو. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولقوله في هذه الآية كيف يؤالي سوءة أخيه. وهذا هو الحق، أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان خلافاً لطائفتين مبتدعتين زائغتين وهما الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة قالوا إن قاتل النفس عمداً يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين، هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار. أما الخوارج فقالوا إنه يكفر، لأنه ليس هناك إلا كافر ومؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإحداث منزلة بين منزلتين هذه بدعة. والخوارج أشجع من المعتزلة لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل على زعمهم، وصرحوا بأنه كافر. وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة أنه لا يكفر لكنه في منزلة بين منزلتين، وكلا القولين خطأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إظهار الندم الشديد من هذا الذي قتل أخاه لقوله يا ويلتا، وأصل يا ويلي ويا ويلتي وهي كلمة تحسر وتحزن. فنأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن فاعل المعصية إذا لم يتب منها فإنه يجازى بالخسران والندم وضيق النفس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار هذا الإنسان القاتل بما اقتضته الحال مع ما في ذلك من لومه والقدح فيه، بقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. ومن فوائد الآية أن هذا القاتل أصبح من النادمين على إيش؟ على قتل أخيه وعلى عجزه أن يكون عارفاً كيف يوازي سوءة أخيه، فجمع الندم للأمرين جميعاً. ثم قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من هنا للتعليم، وأجل بمعنى سبب أي من سبب ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أي كتابة شرعية على بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والمشار إليه في قول ذلك أي ما جرى من قصة ابن آدم، وذلك أن ابن آدم الذي قتل كان هو أول من سن القتل في البشرية، وكان على كل قتل على كل نفس تقتل بغير حق، وكان عليه بكل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزن، فيكون قتله لهذه النفس كأنما قتل الناس جميعا، لأن وزر كل نفس مقتولة بغير حق يكون عليه مثله. وقوله أن من قتل نفسا بغير حق، هذا القيد قيد لا بد منه، لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، بغير نفس أو فساد في الأرض. القتل قد يكون قتل نفس بنفس، وذلك القصاص، فإن القصاص قتل بحق، والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى أننا نقتل نفسا بنفس، بل لا بد من شروط، لا بد لثبوت القصاص من شروط، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والرق والملك، هذا شرط لا بد منه، أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة، الدين والحرية وإن شئت قل الرق والملك، فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منه. مثاله كافر قتله مسلم، هذا لا يمكن أن يقتل لأنه أعلى منه، القاتل أعلى من المقتول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. مثال الحرية والرق أن يقتل شخص حر رقيق رجل آخر، هذا أيضا لا يقتل، لماذا؟ لأن هذا حر وهذا عبد، فالقاتل أعلى فلا يقتل به. الملك مثل أن يكون للمكاتب عبد مملوك، اشترى عبدا مملوكا يتجر به ثم قتله، فهنا كلاهما عبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهل يقتل هذا المكاتب بهذا الرقيق؟ الجواب لا، لأنه مالك، كلاهما عبد لكن هذا مالك. لا بد من قيود نذكرها إن شاء الله عند الفوائد، يعني بقية الشروط نذكرها عند الفوائد. قوله بغير نفس أو فساد في الأرض، والله تبارك وتعالى أطلق الفساد، والمراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته، لا الفساد الخاص، فلو أن شخصا أحرق دكان آخر هذا فساد لكنه لا يقتل بذلك، لكن مراد الفساد العام. مثاله قطاع الطريق كما سيأتي، قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الجواد وعلى الطرق فيغصبونهم المال مجاهرة بقوة السلاح، هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض. ومن ذلك عندك كثير من العلماء شارب الخمر إذا جلد ثم جلد ثم جلد ولم ينتهي فإنه يقتل، ومن ذلك اللصوص الصائلون. المهم أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه لأنه أفسد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا وهو لم يقتل إلا واحد، وكأن هنا للتشبيه، فكيف فما وجه الشبه؟ قيل إن هذا في المستحل لقتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض، والمستحل لقتل النفس محرمة كأنما قتل جميع الناس، لأن المراد الجنس، كما قلنا في الذي يكذب رسولا هو مكذب لجميع الرسل، فهذا الذي قتل فلانا لاستحلاله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا، إذ أنه استحل جنس النفس المعصوم، استحل قتل جنس النفس المعصوم، فيكون كقاتل النفس الناس جميعا. وقيل إن المعنى من قتل نفسا ممن يكون في قتله فتنة، كقتل السلطان وما أشبه ذلك، لأنه إذا قتل السلطان صارت الفتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضا، فيكون هذا قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. وقيل المعنى كأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا قتل نفسا قتل بها، ولو قتل عشرة قتل به، ولو قتل الناس جميعا قتل به، بمعنى أنه لن يخرج عن لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعا أو قتل بعضهم. فيكون المعنى أن عقوبة القاتل بالقصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحدا أو يقتل جميع الناس. الوجه الرابع أن من قتل نفسا فكأنما قتل جميعا، هذا في عقوبة الآخرة، لأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها ولا أعظم من هذا الجزاء. لو قتل نفسين نعم فكذلك، لو قتل الناس جميعا فكذلك، هذا أعظم جزاء أنه في جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن المعنى الأول أظهر المعاني، أن من قتل نفسا عمدا بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما يقتل ذا يقتلها مستحلا للقتل، ثم إذا استحل القتل في نفس واحدة محترمة فكأنما استحله في جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله من أحياها أي أنقذها من الموت، وليس المعنى أنه نفخ فيها الروح، لأن ذلك لا يكون إلا لمن إلا الله عز وجل، لكن المراد من أحياها أنقذها من القتل. وهذا يشمل أشياء، أولا لو هم الإنسان بقتل شخص وطوعت له نفسه قتل أخيه ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام ثم كف عن هذا القتل، يكون هذا أحيى النفس بعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع، هذه واحدة. ثانيا الدفع، دفع الصائل، ثانيا دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصا فيدفعه، ويكون هنا أحيى نفسه أنقذها من القتل. ثالثا يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق أو غرق أو هدم فيأتي شخص آخر فينقذه، فهذا أحيى نفسه، أليس كذلك؟ أحيى نفسه، يكون كالذي أحيى الناس جميعا. في أي شيء؟ في الثواب الذي يثاب عليه، أو في حسن نيته بإنقاذ هذه النفس المعصومة، فيكون كأنه أنقذ الناس جميعا لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة، فإذا رحم واحدا من الخلق كأنما رحم الناس جميعا. وقوله على بني إسرائيل، لماذا خص بني إسرائيل؟ خص بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلا في الأنبياء وفي قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيهم. فإذا قال قائل وهل أيضا كثرة الإحياء موجودة فيهم؟ قلنا لا، لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم. نعم. ثم قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ولقد جاءتهم، الجملة هنا مؤكدة باللام وقد وقسم مقدر، وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة في القرآن، فنقول في مثل هذا التركيب إنه مؤكد بكم؟ ثلاثة مؤكدات: القسم المدلول عليه باللام، واللام، وقد. نعم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، رسلنا الذين أرسلهم الله عز وجل، فأضاف الرسل إليه لأنه الذي أرسلهم، وربما نقول وتشريفا له، لأن الرسول يشرف بشرف مرسله، فالله سبحانه وتعالى شرفهم بإضافة رسالتهم إليه جل وعلا. وقد تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليهم، جاءتهم رسلهم بالبينات، ولا مضادة أو ولا تناقض بينهم، فهم رسل الله لأنهم، ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوهم رسالة الله عز وجل. وقوله بالبينات هذه موصوف، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير بالآيات البينات، بالآيات البينات أي الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا رسول من عند الله. وقد جعل الله عز وجل آيات الرسل مناسبة لعصره، كما ذكر أهل العلم في كون موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالعصا وباليد، لأنه في عهده انتشر السحر، فأتى بآيات لا يمكن للسحرة أن يعارضوها. وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في زمن ترقى فيه الطب، فأتى بآيات لا يمكن للطب أن يعارض هذه الآيات، وهي إحياء الموتى، إخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قويت فيه البلاغة وانتشرت، وصاروا يتفخرون فيها، فجعل الله أعظم آياته عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، بل ولا الجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نعم، بالبينات. ثم يعني بعد هذه البينات الواضحات التي أتت على مهل بعد ذلك، إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هنا يقول ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، أي بعد إتيان الآيات، بعد إتيان الرسل بالآيات البينات الواضحات، يكون كثير منهم مسرفين في الأرض. وهنا نسأل عن إعراب مسرفون، نعم، خبر إن، ما هي خبر إن بعد ذلك؟ توافقون على هذا؟ نعم. واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لأن في الأرض متعلق مسرفون، والمعروف أن لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكن قالوا إن اللام هنا مزحلقة، والأصل أن تقع قبل إن، لكنه كره العرب أن يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا، كما يقول النحويون زحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر. ولذلك صح أن نقول إن قوله بعد ذلك في الأرض لمسرفون متعلق بمسرفون، والإسراف هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته وعدم المبالاة بتكذيب الرسل وقتلهم. ففي هذه الآية فوائد، منها إثبات العلة للأحكام الشرعية. من أين تؤخذ؟ من قوله من أجل، وهذه من أقوى صيغ التعليل. وإثبات العلة وهي الحكمة لا شك أنها من كمال الله عز وجل، أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. وأما من قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله وأن الله يفعل لمجرد المشيئة ويشرع لمجرد المشيئة، فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه، كما ذكره بعض العلماء. ثم إنه تنقص لله عز وجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة، وقد أبطل الله تبارك وتعالى ذلك في آيات متعددة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذكر الله تعالى أنه ينزل من السماء ماء ليحيي بالأرض بعد موتها، والآيات في هذا كثيرة والنصوص كثيرة. وإثبات الحكمة لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب، خلافا لمن قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وشرعه. لماذا؟ قالوا: لأنك لو أثبتت العلة لله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض، والغرض ممنوع. ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة: سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. يمكن هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى، لأنها يعني مزوقة ومزخرفة. سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض. ماذا يعنون بالأبعاض؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق. الله ما يمكن يكون له هذه، لأن هذه أبعاض. الأعراض الأفعال، لأن الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبهها. الأغراض إيش؟ الحكم. حنا نقول: سبحان من تصرف بما يليق به، ومن أعظم ما يليق به الحكمة، أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذن نقول: الحكمة ليس فيها نقص. فإذا قال قائل: إذا جعلتم الحكمة من صفات الكمال فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة، واجعلوا الله تعالى يجب عليه أن يشرع هذا الشيء، أن يوجب هذا الشيء، أن يحرم هذا الشيء، لأن الحكمة تقتضيه. وحينئذ تكونون قد أوجبتم على الله تعالى أنتم بعقولكم. فنقول: هذا خطأ، لكن نعلم أن ما ذكر أن ما شرعه الله فهو لحكمة، ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل، ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه الحكمة المعينة. وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة، أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا اقتضت الحكمة؟ لأنه مقتضى هذا الوصف. فنحن نقول: لا نوجب على الله بعقولنا شيئا، لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة، وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة، أنقص من هذا. لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها، علمنا أن ذلك ليش؟ لحكمة. طيب، فإذا قال: هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضت الحكمة؟ الجواب: نعم، لكن بإجابة على نفسه. هو وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين، أما نحن فلا نوجب ذلك بعقولنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الله نفسه جل وعلا في قوله: كتبنا على بني إسرائيل. وأمثلة هذا كثيرة في القرآن. وقد استدل النصارى بهذه العبارة، وهي إضافة الشيء لله تعالى بنون التعظيم أو بضمير الجمع استدلوا على باطلهم بأن الله ثالث ثلاثة، ولا غرابة في ذلك أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. أما نحن فنقول إن الله تعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، حيث جعله كالذي إيش قتل الناس جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عاما لكونه أكثر الناس عملا به، ووجهه أن الله خص هذه الكتابة على بني إسرائيل مع أنها عامة لأنهم هم أكثر من انتهكوا حرمات الله عز وجل بقتل النفوس. ومن فوائد الآية الكريمة قتل النفس بالنفس، قتل النفس بالنفس لقوله بغير نفس، لكن لا بد من شروط، لا بد من شروط القصاص، منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين إيش والحرية والملك، وقد سبق شرط. فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم، لأن الكفر ملة واحدة، وبالمجوس أيضا. ومنها أي من شروط القصاص انتفاء الولادة، انتفاء الولادة بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا له فإنه لا يقتل به، وذلك لوجهين: الأول ما جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والثاني أن الوالد هو الأصل في وجود الولد، إذ لولاه لم يوجد الولد، فلا ينبغي أن يكون الفرع سبباً لإعدام الأصل. واضح جماعة؟ طيب، هل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل. وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمداً عدواناً واضحاً، وهذا هو القول الراجح، بل هو المتعين لعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وكذلك جاء في السنة النفس بالنفس. وما ذكر من منع قتل الوالد بالولد ما ذكر له من الأدلة فهي ضعيفة. أولاً الحديث ضعيف لا يقتل والد بولد. الثاني على تقدير صحته يحمل على ما إذا كان هناك شبهة، وذلك لأنه يندر جداً أن يتعمد الوالد قتل ولده، يندر جداً. وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص. هذا متى نقول ذلك؟ إن صح الحديث، أما إذا لم يصح فقد كفينا. وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال نعم هو سبب وجود الولد، لكن قتلنا للوالد بولده ما السبب في قتل الوالد لولده؟ الوالد، فهو السبب في قتل نفسه، فهو السبب في قتل نفسه. ثم نقول نزيد هذا القول قوة إذا قلنا إن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم، أليس كذلك؟ والرسول أخبر بأن من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن إيش؟ أن يأكل معك، فهذا من أعظم الذنوب، فكيف نجازي هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل؟ فالصواب بلا شك أن الوالد يقتل لولده سواء كان الوالد هو الأم أو الأب، لكن إذا تحققنا العمل. الشرط الثالث أن نعلم أنه عمد، فإن كان شبها بأن ضربه بآلة لا تقتل غالبا فإننا لا نقتله حتى لو مات بها، فلو ضربه بعصا صوت مثلا ثم هلك لا يقتل به، لأن الأصل العصمة، وكون هذا الذي ضرب بالعصا فمات، نعم، وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت إنما ذلك لخلل في نفسه وعدم تحمل، والعصا لا يقتل مثله غالبا، فلهذا لا يمكن أن يقتل به. أما ما سبق في قولنا الحرية والملك فاعلموا أن هناك خلافا في قتل الحر بالعبد، والصواب قتل الحر بالعبد لعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، والحديث الوارد لا يقتل حر بعبد ضعيف، وقد جاء في حديث سمرة عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى، والصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا واضحا. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله أو فساد في الأرض، ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.